كل ساقطة لها
لاقطة. فمن هنا قال ابن حجر لا يجوز للمرأة مهما كانت كبيرة مسافر من غير محرم، لأنها وي كبيرة نعم يزهد فيها الشباب لكن يراها شيبا مثلها فتلمع في عينيه. نعم فحينئذ لا يجوز للمرأة حتى لو كانت كبيرة أن تسافر معيش مع غير محرم، على أن بعض العلماء قال إذا كانت كبيرة بالسن يجوز مع غير محرم، لكن بعض العلماء قال لا لأن كل ساقط العلاقة. ويدل عليه هذا الحديث النبي نظر إليه ما عجبت، جاء واحد تناسبه قال زوجني يا رسول الله عجبت، وفيه حينئذ تسلية للصالحين الذين لم يرغبوا في نكاح الصالحات إما لم يتيسر الإعجاب بهن، شرعها الرؤية الشرعية. فأعرف بعض الصالحين ربما يستحي وشلون نكسب خاطرها الآن وين أروح إذا ما عجيتهم وما قلت لهم هذه انكسر خاطرها، فربما اجتر نفسه للنكاح فولى ذلك مفاسد عظيمة وسفاح ربما عياذا بالله. فالذي ينبغي أن تصنعه أن تقول في نفسك النبي سيد الزهاد ومع ذلك لما لم تعجبه أعرب وما نكح، وستجد شوية وستجد من يقبلها. فلا تقول في نفسك إيش من يقبلها بعدي أكسر بخاطرها، سبحان الله أيهما أشد أن تعتذر من بداية النكاح أو أن تعذبها بالإعراض عنها لأنها لم تنسجم معك بعد النكاح أيهما أشد؟ لا شك. قال انظر إليه فذلك أحرى أن يؤدم بينهما، أن ينظر إليها يعني هل عندك من شيء تصدقه إياها فيه الصداق. وقد نقل ابن عبد البر إجماع أنه لا بد من صداق، وقد قال بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليه أصدق المرأة قبل أن تدخل عليها ولو بموزة، ولذلك قال النبي التمس ولو خاتم من حديد. واختلف العلماء في مقدار المهر، بعضهم قال ربع دينار كالإمام مالك قال به تقطع اليد وبه الاعتبار، وقال أبو حنيفة 10 دراهم، وقال بعضهم قل أو كثر وهو الصحيح ثمنا ما دام النبي قال التمس ولو خاتم من حديد. اليوم خاتم الحديد كم حصل بريال ريالين؟ هذه ليست لقطة، من وجد خاتم الحديد يجوز أن يأخذه لأن كافه من اللقطة لا تعتبر شرعا في التعريف. أليس النبي قال في التمرة لولا أخشى أنك من ثمار الصدقة لأكلتك، فدل على أن التافه لا يعتد به. ومع ذلك قال النبي للرجل في الصداق لما قال لا أجد يا رسول الله قال ما عندك شيء تصدقها إياه؟ قال ما عندي إلا إزاري. شوف كيف إزاري ما قال حتى ردائي، الإزار كيف يغطي عورته، والرجل قال عندي إزاري أعطيها إياه. فقال رسول الله أن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك عريان؟ نعم كيف يعني؟ فالتمس شيئا. فقال ما أجد شيئا. قال التمس ولو خاتم الحديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال الحنابلة من هنا يجوز للإنسان أو لا يشترط الباء بمعنى أنه يشترط أن يكون عنده مال ما دام أن الزوجة وأهلها موافقين عليه، لا يشترط أن يكون صاحب مال، لأن النبي قال دمس ولو خاتم حديد قال ما عندي شيء، ما عنده شيء وزوجه. ولذلك فإن الرجل زوجه النبي بتعليمها القرآن، فاختلف العلماء هل يجوز أن يكون المهر إجارة وتعليم القرآن مثلا؟ قال بعضهم لا يجوز، لا بد أن يكون مال. قال بعضهم جائز وهو الصحيح، فإن النبي قال ملكتكها بما معك من القرآن، قال العلماء أي بتعليمك القرآن، فيجوز أن يكون المهر تعليمها مثلا 3 فصول بعلمك، ما عندي ولا فلس ترى بعلمك 3 فصول، يقول لا ما في مانع، فهذا يجوز النكاح. وعليها لا يقصر، عليه أن يعلمها الكتاب كله مو بعد النكاح خلاص، لا يجب عليه أن يعلمها فعلا، لأن هذا عوض مقام الاستمتاع بفرجها، فهو مهر معتبر تعليمها العلم، سواء كان تحفيظها تعليمها كيف تقرأ أو كيف تتفقه. قال أنكحتكها بما معك من القرآن، ففي هذا الحديث مسائل كثيرة قد درسنا بعضها، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه سيد الزهاد علم أمته أن قبل أن يدخل الرجل في نكاح أن ينظر للمرأة، وإذا ما أعجبته مهما كانت صالحة فله أن يعتذر، فإن النبي صرف بصره عنها لما ما أعجبته وتزوجها غيرها، وليس هذا بالذي يعتد به في الشرع ويقال يكسر خاطرها ويتزوجها بالرغم عنه. وأعرف شخص قد تجاسر فدخلت عليه امرأة في الرؤية الشرعية وكان صالحا وكانت صالحة لكنها لم تعجبه فاعتذر من النكاح بالصماط أو ترك الرجوع، فلحقه إنسان هو لو تزوج بها صار عديلا له، قد تزوج أختها، فقال أيها الإنسان كيف تترك امرأة صالحة صاحبة علم وصاحبة كذا، فسبحان الله تزوجها بسيف الحياة ولم يقبلها في نفسه ويقتدي بالنبي عندما لم يقبلها، ولم يكن عنده ملك يجاهد به نفسه، فحينئذ تورط في الظل، فإنه لم يعاشرها بالمعروف وإنه لم يعطيها حقها في فراشها، فهذا الذي خافت الشريعة منه على المكلف، قالت انظر إليها، فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما، وقال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن من كان عنده قوة في نفسه واختار الصلاح وجاهد نفسه عن هذا ورأى به المستراح فهنيئا له، لكن أهم شيء لا يؤثر ذلك على معاملته معها بعد النكاح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.